الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمنا من لجأ ليتنا من الفائزين بطاعتكم والمخلصين بخدمتكم فنفوز والله فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطاف كي نسقيها فعسى نبل بها يا مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها وذكرت إذ وقفيت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوتي أخيها لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبي أبيها لم أنس إذ هتكوا حماها فرزن تشكو لواعجها إلى حامي حميها هذه نساء كمن يكون إذا عشر في الأسر سائقها وما ينحاد يسوقها زجرا بضرب متوت والشمر يحدها يعز عليك بشتم أبيك عجبا لها بالأمس أنت تصون واليوم آل أمية تبديها جينا ننشد كربل عليها نعتب نقول هاي رجال والدور غلي بحرمة زينب بيه مطلوب بذنب باق ذبح حسين وميسرين هاي يسرها ولا يالها واحد فز او شال حاد ضعونها بليل جينا ننشد وين ابويا وفاضل ما تدلون الشريعة وين هي بس اشوف او العتب مني زود واضرب فاضل على النخوة يجود عذر حقه يقول مقطوع الزنود او حال ملك الموت بينه وبينه هذا البيت يشجي الغيار أرد نشدك عن صدق بالشامعي أرد نشدك عن صدق بالشامعي أو حطة وبطشت الذهب راس الشهيد من مشد زيانة بديوانة يزيد واجفة يا قاعدة مخلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. في هذه الليلة نحاول أن يكون ختام الكلام والحديث على ضعفه وعلى عواهنه من أجل أن يقبل منا هذا القليل يكون الختام في حديث الكساء. هنالك أيضا طلاب حوائج مؤمنين حاضرين ويانا بعضهم في المجلس وبعضهم عنا بعيدين كلفونا بالدعاء وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وآل محمد لاتخذتهم إليك لاستشفعت بهم إليك وسيلة أقرب من هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم إلى الله لا توجد. ولو وجدت وسيلة أخرى غير آل البيت فهي في الواقع لا تدانيهم في علاهم ولا تقاربهم في طهارتهم وفي مكانتهم عند الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا ولاية آل البيت وأوجب علينا طاعة آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الطاعة والولاية أو الولاية هذه في الواقع لا يختلف فيها اثنان المسلمين، يعني طاعة أولي الأمر طاعة أولي الأمر فالمسألة يتفق عليها جميع المسلمين بكل مذاهبهم وكل اتجاهاته. غاية ما في الأمر الخلاف في مصاديق أولي الأمر، والخلاف أيضا في الأيديولوجية لاختيار وتشخيص وتعيين أولي الأمر. الشيعة يقولون أن أولي الأمر ذولي امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله، ذولا خلفاء النبي، وذولا يحفظون الشريعة، وذولا لابد أن يطبقون الشريعة الإسلامية، وذولا حجج لله تبارك وتعالى على خلقه وخلفاء لله في أرضه. إذا لابد أن يكون اختيارهم لله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار الحجة في أرضه، هو الذي يختار الخليفة كما هو يختار النبي، ولا مدخلية للخلق في اختيار نبي ولا وصي نبي. وهذا شيء معلوم كل الأنبياء. احنا ما سمعنا بأمة من الأمم غير احنا على نهج الأمم الماضية، غير احنا نبينا صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء وأفضل الأنبياء وأشرف الأنبياء. أيعقل أن الأنبياء الذين هم لا يدانون النبي صلى الله عليه وآله في مكانته وفي عصمته وفي رفعته يكون أوصياؤهم باختيار من الله تبارك وتعالى وأوصياء النبي الأفضل والأكمل؟ الأمة هي اللي تختاره، وينتهي الحال أن الأمة تجيب مروان بن الحكم تخلي خليفة النبي. إذا المسألة مسألة إجماع أمة، والأمة لا تجتمع على خطأ، والأمة تستطيع أن تعطي حجية لخليفة النبي، إذا انتخبت الأمة وجابوا أهل الحل والعقد خلاص هذا صار حجة وصار خليفة، صحيح لو لا؟ فالأمة جابت بني مروان، لماذا أهل السنة ولماذا السلفيون يلعنون بني أمية ويلعنون المروانيين؟ مروان جابت الأمة، مروان أجمع أهل الحل والعقد على خلافته وعلى إمامته وعلى كونه من أولي الأمر، هو ولي الأمر كان، والأمة أجمعت على هذا الأمر. ستقول لي أهل البيت، أهل البيت خارج قوس، أهل البيت ما أجمعوا على إمامة إمام ولا دخلوا في انتخاب واحد من هؤلاء الذين يقال لهم خلفاء ويقال لهم أئمة أو ملوك أو ما شاء. منذ أن مات النبي صلى الله عليه وآله بدأت الخلافة بالسقيفة، سقيفة بني ساعدة، أهل البيت لا حضور لهم في السقيفة، لم يكن في آل في السقيفة شخص واحد من آل البيت، لا من آل أبي طالب ولا من آل العباس ولا من آل كل بني عبد المطلب ما كان لهم وجود في السقيفة، وكذلك الخلفاء الذين جاءوا بعد السقيفة. فالأمة أجمعت على طاعة مروان وعلى خلافة مروان. فلما يؤتى الحديث أو يكون الحديث عن خلفاء النبي الاثني عشر الذين تحدثت وأجمعت عليهم المصادر وكتب الصحاح، حديث جابر ابن سمرة أو سمرة، هذا الحديث متفق عليه بين المسلمين أجمع وفي كل الصحاح أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى أن عدد الخلفاء من بعده 12 خليفة. بعدين هذا جابر ابن سمرة يقول قال كلمة خفيت علي فسألت عنها أبي، قال يقول إنهم كلهم من قريش، كلهم من قريش. ذول 12 خليفة لما الآن يحسبون في حساب أهل السنة لماذا يكون انتقاء؟ يعني ذبخيرة احنا نختار هذا الخليفة ونعيب ذاك الخليفة، ندبر عليهم؟ لو المدار انه بما انه انتم مبناكم تقولون الخليفة يكون خليفة اذا انتخبوا اهل الحل والعقد، فالخلفاء الراشدين كما تقولون اربعة، بعدين الامام الحسن الحمد لله وشكرا من اللي خلوا الامام الحسن امامة 6 أشهر قالوا خلاص انتهت، بعدين تنازل كما يزعمون الى معاوية، ثم معاوية بن ابي سفيان امام الفئة الباغية، هذا الإمام السادس، بعدين منه جاء يزيد، يزيد أيضا أجمعت الأمة، الأمة من خلفت أخي الحسين سلام الله تعالى عليه، ومع الحسين على اختلاف الروايات ما يتجاوزون هم قليل يصلون إلى 200 شخص، أكثر من ذلك ما يصيرون. 200 شخص إلى المخالفين لبيعة أبي بكر في السقيفة أكثر من 200 وأكثر من آلاف مؤلفة ما أثروا. أمير المؤمنين العباس بن عبد المطلب، الزبير، سلمان، أبو ذر، كل واحد منهم هذا أمة يعد بأمة كاملة، ذول كلهم كانوا مخالفين ومعارضين. وأمير المؤمنين لم يبايع أبا بكر، شهادة البخاري في صحيحه. يقول البخاري في صحيحه أن عليا لم يبايع إلا بعد موت زوجته فاطمة، والبخاري يرتئي أن فاطمة عليها السلام ماتت بعد 6 أشهر من موت النبي، وفاطمة ماتت وهي غاضبة واجدة، يعني ماتت وليس في عنقها بيعة لإمام زمانها إن كان أبو بكر إمام الزمان. فهل يعني أنها ماتت ميت جاهلية؟ وهل يعني أن عليا عليه السلام طيلة 6 أشهر؟ بناء على رأي البخاري طيلة 6 أشهر. علي صلوات الله وسلامه عليه أعماله باطلة، وكان على ضلال، وكان على خطأ، وعلي مع الحق والحق مع علي. لن يفترق رسول الله صلى الله عليه وآله حينما قرن بين القرآن الكريم وبين أهل بيته، وعلي إمام أهل بيته، حينما قال إني تارك أو مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لا بغيرهما لن تضلوا بعدي أبدا. وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإذا قضية 12 خليفة، المفروض إذا نريد نحسب هؤلاء الخلفاء على مبنى أهل السنة وعلى نظرية الإمامة في مدرسة أهل السنة، فيزيد ابن معاوية خليفة، خليفة شرعي وإمام حق، هذا الفاسق الماجن الفاجر العاهر ابن العواهر هذا إمام، هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقود الناس إلى الله عز وجل، هذا على مبنى نظرية الشورى، لأن الشورى أفرزت يزيد ابن معاوية وبالتالي هم بايعوه. عبد الله ابن الزبير وياش كم نفر معتصم مكة وفلان، هذا ما يضر. الحسين ما سدش كم نفر وياه أشخاص وجاي الكربلة، ما يضر. لكن الأمة أهل الحل والعقد، أهل البيت بناء على نظرية الشورى ليسوا من أهل الحل والعقد، لأن إذا كانوا من أهل الحل والعقد فبيعة أبي بكر باطلة، لأنهم لم يكونوا في هذه البيعة ولم تنعقد بيعة أبي بكر بحضور أهل البيت. فإذا أهل الحل والعقد غير أهل البيت، خلاص أهل البيت ما بايعوا يزيد، فأهل الحل والعقد بايعوه، إذا بيعته صحيحة، فهو إمام بناء على هذه النظرة. الوزغ ابن الوزغ مروان اللي لعن النبي وهو في صلب أبي كما قالت له أم المؤمنين عائشة، أيضا أجمعت الأمة وأهل الحل والعقد على إمامته. يزيد ابن عبد الملك هذا اللي كانت عند بركة من الخمر ويدور عاري وجواريه عرات معه ويدورون حول البركة عند أرجوزه، هو يا دار يا دار تدوريني يا غارة أو يا قارة قوريني كذا، ويدفع جواريه بالبركة وجوارين يدفعون بالبركة مالت الخمر، فيشرب من بركة الخمر حتى يبين فيها النقص، بركة يعني حوض كبير، ما أعرف شنو هذا اللي عند معدة بعير، يشرب خمر، هذا أيضا عقدة الشورى. ورأي أهل الحل والعقد قام على انتخاب هؤلاء حكام بني أمية، الأمة كلها انتخبت، ماكو إشكال في بيعتي بناء على نظرية الشورى، فبنو أمية كلهم أئمة وكلهم مهديون. ألم يقل شاعرهم صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديا على الجذع يصلب، مهديا يعني أمويا، أمويا يعني أموي، مهديا من هذا المهدي يعني من بني أمية، لأن بني أمية هم اللي صلبوا زيد ابن علي اللي شهادة زيد الصارف في يوم الثالث من شهر صفر، زيد الثائر اللي انتفض حميته ثارت به وغيرته لنصرة الإسلام والدب عن حرمات الإسلام. يعني عبد الملك ابن مروان يشتم عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع زيد ابن علي كان حاضر ورجل يشتم رسول الله في محضر عبد الملك ابن مروان، وقام له زيد فشتمه. عبد الملك ابن مروان ما قبل، قال له يا زيد إنه ضيفنا، هذا قاعد في مجلسنا، ما يحق لك تتجاوز عليه، لكن رسول الله يحق لهذا أن يتجاوز عليه. محضر بني أمية كان محضر شياطين، محضر سوء. أهل البيت لما كانوا يحضرون كانوا يحضرون من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مواقفهم كلها معلومة ومشهودة والتاريخ حافل بمواقفهم. فهؤلاء كلهم أئمة. الأمين العباسي الذي قال عنه المؤرخون أن المؤرخين بحثوا عن منقبة للأمين العباسي حتى يدونوها إلى بالتاريخ ما وجدوا. الأمين كان مستخنثا بمعنى الكلمة، المتوكل العباسي كذلك، معظم ملوك بني العباس كانوا مستخنثين، وعلى رأسهم المتوكل العباسي الناصب الحاقد. غاية ما في الأمر المتوكل يمجد وينصب ويعطى الإمامة الباطنية والظاهرية كما يقول ابن العربي لما يعدد الأئمة اللي نالوا الإمامة الباطنية والظاهرية، عدد من جملتهم متوكل، عدد من جملتهم عمر بن عبد العزيز، من جملتهم المأمون العباسي، يذكر متوكل عباسي. شنو المنقبة مالته؟ المنقبة مالته أنه ناصبي لعلي وهدم قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لكن المنقبة الأكبر أنه قرب أحمد بن حنبل وياه، واثنينهم أحمد بن حنبل كان أيضا عنده فد شيء في نفسه على أمير المؤمنين، لأن جدة اللي هو ذي الثدية قتله أمير المؤمنين في معركة النهروان، تعرف بعد أجداد أحقاد تبقى في النفوس، وقتل الحسين كله لأن عليا صلوات الله وسلامه عليه كانت له اليد الطولة في الحروب. علي بن أبي طالب أغاظهم، وإلا أمير المؤمنين أي مشكلة ما عنده مع خالد بن الوليد، لكن خالد بن الوليد عنده بغض لأمير المؤمنين لأن أبوه الوليد قتل بسيف علي بن أبي طالب، كيف يحب علي بن أبي طالب؟ أبوه الوليد قتل وهو أمير المؤمنين في قضية الدار ليلة الهجرة، أمير المؤمنين جلد به الأرض حتى حدث في ثيابه، بقت عند أحقاد مواقف عند مع أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه خالد. يذكر رواية البخاري يقول رجل يبغض علي، يحط اسم رجل، يجي أحمد بن حنبل يذكرها في المسند مالته نفس الرواية يسميه ذاك الرجل، يقول ذاك الرجل اسمه خالد بن الوليد. لكن حاولوا أن البخاري يقتطع منها فد شوية وأحمد بن حنبل يقتطع فد، يعني تغطي على مسألة خالد بن الوليد على كل حال، من أجل حتى لا يعلم أنه خالد بن الوليد ناصب ينصب العداء لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فتعرف ناصب العداء شنو لأمير المؤمنين. 12 خليفة، 12 إمام، كلهم حجج، كلهم أولياء، كلهم معصومون، كلهم طاهرون، كلهم مهديون، كلهم يهدون إلى الله، كلهم عصمة وطهارة وعلم ومعرفة. على نظرية الشورى ما تحصل لك واحد من هؤلاء أبدا، ما تقدر تحصل لك إنسان واحد من خلفاء الشورى ونظرية الشورى تقدر تفرز لك إنسان واحد يتحلى بصفات محمودة. لكن تعال إلى نظرية الإمامة في مدرسة آل البيت. 12 إمام، 12 خليفة. قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في الواقع هي الإسناد والإثبات لهذه القضية، قضية 12 خليفة. الآن لما يعددوا لك 12 خليفة يتخبطون، يأخذون استخارة ما أعرف كيف، ويطفرون من نار الدون من نار، حل الأموين يجون العباسي وما يحصلون عدد، واحد يعد خالد بن الوليد من عدهم، واحد يعد عمرو بن العاص بن النابغة من... على كل حال قضايا كثيرة ما يصلون هذا الرقم. لكن تجي إلى مدرسة آل البيت عدد الأئمة واحد اثنين ثلاثة متسلسلون إلى أن تصل الحال إلى الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهو تمام الحلقة وتمام سلسلة الأئمة والحجج. حكمة بالغة لله تبارك وتعالى. أشرت إشارة طفيفة في الليلة الماضية وقلت أن الله تبارك وتعالى إذا كانت له مصلحة في بقاء إبليس، في بقاء الشيطان من جانب الشر من جانب الباطل، مو الشكل عند حكمة لو ما عند الله عز وجل لما خلى إبليس تمرد على أمر الله وتكبر على الله عز وجل وعلى أولياء الله، لكن مشيئة الله تبارك وتعالى قال انظرني، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. مشيئة إلهية، حكمة إلهية تعلقت في حياة شيطان إبليس اللي هو مصدر من مصادر الشر والغواية. ألا تتعلق مشيئة الله، ألا تكون لله حكمة بالغة في وليه وفي حجته على عباده وفي خليفته في أرضه؟ بلا شك أكو مصلحة، أكو حكمة، أنت ما تعرفها الله سبحانه وتعالى يعرفها. هذا من جانب. من جانب آخر، الخلافة، الإمامة، الولاية، اتفق المسلمون على طاعة أولي الأمر، واتفقوا أيضا على أن الخارج عن طاعتهم خارج عن رفقة الإسلام. هنالك قضية تثار علينا قديما وحديثا، وربما يتصور البعض أنه يستطيع أن يرهب الفكر الإمامي، الفكر الشيعي بالشبهات المطروحة. إحدى القنوات طرحت في القضية في الأطروحة على أنه علماء الشيعة يقولون أنه أعمال الإنسان من دون ولاية علي بن أبي طالب باطلة، لا تقبل له صلاة ولا تقبل له صيام ولا غير ذلك، ونسبوا هذه القضية إلى فتاوى العلماء وذكروا في عناوين العلماء المعاصرين حفظهم الله. وهذه المسألة في الواقع لا ترهبنا، وهذه المسألة عين الصواب، ولم يختلف عليها اثنان من المسلمين. هذا ليس رأي الطائفة الشيعية فحسب، الطائفة الشيعية من الأجدر لها أن تحكم بهذا الحكم. ليش؟ لأن أنت تجيب لي خلفاء مثل مروان ابن الحكم وتجيب أهل الحل والعقد وتقول لي تعال بايع هذا وطاعته واجبة، وإذا ما طيع أنت فاسق، إذا ما طيع مروان أنت خارج عن رفقة الإسلام. فأنا من باب أولى أقول اللي ما يطيع علي بن أبي طالب خارج عن رفقة الإسلام، اللي يخرج عن طاعة المتوكل المستخنث الناصبي اطلع أنت من الدين الإسلامي كله وتحكم عليه بالكفر والفسوق وتحكم بقتله، من الأحرى والأجدر أن نحكم بخروج من خرج عن طاعة الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وآله، إمامان إن قاما وإن قعدا. ثم أنه على نظرية الإمامة في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الإمامة امتداد للنبوة. لو فرضنا إنسان ما يؤمن بالنبي، هذا مسلم؟ ليش؟ لأن النبي حجة من الله، الله سبحانه وتعالى فرض طاعته، طاعة أولي الأمر واجبة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، صحيح ولا لا؟ السفد واحد يقول أنا ما يخالف طاعة الله، أطيع الله بس ما أطيع الرسول. يا أخي هاي الطاعة طولية مثل ما يسمونها، طاعة الرسول في طول ولاية الله. أنت الله عز وجل وين تلقاه؟ أنت الله تلتقي معه في المقاهي في الباركينات حتى ينطيك في الدستور وتعاليم وتقول له صار شش صار بخدمتك؟ لو الله عز وجل يودي لك أنبياء رسل ويقول لك تعال هذا المنهج هذا الدستور، إذا أطيع النبي، من أطاع النبي فقد أطاع الله عز وجل. الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما أتاكم الرسول فخذوه، خلاص اللي يتمرد على طاعة الرسول فإذا تمرد على طاعة الله تبارك وتعالى، لأن طاعة الله متجسدة في طاعة رسوله وأنبيائه. كذلك بالنسبة إلى طاعة أولي الأمر، طاعة طولية وطاعة أولي الأمر في الواقع تعتبر هي الطاعة للنبي صلى الله عليه وآله. فإذا كان النبي أوصى إلى أئمة من بعده وجاء إنسان وقال أنا أطيع الرسول لكن ذول الأئمة ما أعترف بهم، اللهم إن كان هذا منك فامطر علينا حجارة من السماء. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له، الله سبحانه وتعالى هم حجر أصابه في رأسه خرج من أسته مات في حينه. ليش؟ لأنه هذا منه، اللهم إن كان هذا منك، يعني الإمامة منه، شنو هذا الأمر إن كان منك؟ هذه المسألة من كنت مولاه فهذا علي. سيدي واحد يقول لا أنا أقبل أنه رسول الله مولاي لكن علي ليس مولاي، ما مقبول منه هذا الشيء. ثم لو فرضنا أن إنسانا ما الآن يريد يجي يصير مسلم، يقول يا ناس أنا مسلم، أنا أطيع الله أطيع الرسول لكن ما أطيع واحد من الخلفاء، لا أئمة الشيعة ولا أئمة السنة، أنا ما أطيع أبي بكر، ماذا يحكم عليه المسلمون؟ أعمال مقبولة؟ صلاة تقبل؟ المسلمون المذاهب الأخرى هل يحكمون عليه بصحة صلاته وصيامه وصحة عبادته أم يعتبرونه خارج عن الإسلام؟ أقل من ذلك حكمه بالكفر والزندقة والفسوق والكفر. أنا رأيت في مصادر أهل السنة وفي مقالات أئمة أهل السنة اللي ما يؤمن بأن أبا بكر كان في الغار وينكر حديث الغار فهو كافر، هذه أقل من الإيمان، هذه موضوع تأريفي هذا. وخلي ألفت نظرك، أهل السنة لما يلحون ولما تصل بهم الفتوى إلى القول من لم يؤمن بوجود أبي بكر فهو كافر، واعتبروا أن حديث الغار هو الأساس في صحة خلافة أبي بكر، حديث الغار هو الأساس لأن كان صاحب النبي وكان وياه في الغار وكان كذا وكذا وكذا وكذا، ولا تحزن وأن الله معنا من هالقبيل، هذا صاحبه في الغار، إذن هو أولى بالخلافة. وقالوا من لم يؤمن أو من أنكر بأن أبا بكر كان في الغار فهو كافر. ليش؟ يعني أكو ناس ينكرون هذا الشيء؟ سابقا هاي قديمة الفتوى، هاي قديمة يعني قريبة إلى العهد النبوي، أكو ناس تنكر هاي الحادثة؟ يعني أكو احتمال أن أبا بكر ما كان موجود في الغار؟ لو ماكو، ولا ليش هالإصرار هذا؟ وليش هالفتاوى؟ وعلى من هذه الفتاوى؟ طبيعي أكو ناس كانوا ينكرون. إذا كل اللي ينكرون شين رأيهم؟ ما أدري، يقولون أكو واحد اسمه عبد الله ابن بكر، عبد الله ابن بكر ابن أريقط، ذاك اللي كان في الغار وأبو بكر ما إلى وجود، ويذكرون في القضايا عن حديث الغار وأن أبا بكر كان مهاجر قبل النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة. على كل حال من هالقضايا هذه، إذا من ينكر حديث الغار فهو كافر، فاللي ينكر إمامة أبي بكر شو يكون هذا؟ من اتهم أحدا من الصحابة فهو زنديق، أي فتوى من فتاوى أئمة وأعلام أهل السنة. أيضا يعني أنت ما يحق لك تجي تقول مروان ابن الحكم عند فلان قضية أو حديث مروان ابن الحكم ما مقبول، ما يجوز، صحابي هذا تقول ما مقبول أنت زنديق. هذه القضايا أخي أقل من الإمامة، أقل من الخلافة، فكيف بقضية الخلافة إذا كان إنسان يجي ينكر الإمامة من أصلها وينكر الخليفة المنصوب من قبل الله تبارك وتعالى؟ لو أن شخصا ما الآن إجا وأنكر إمامة أبي بكر، أنكر إمامة عمر، أنكر إمامة عثمان، يكفر أو لا يكفر؟ هاي الطائفة اللي جاي تستضعف وتذبح وتذبح أطفالها وتنتهك أعراضها وتستباح أموالها. طائفة الشيعة شنو ذنبهم؟ ما يؤمنون بأن الله واحد؟ هذه المساجد وهذه الصلوات وهذا الأذان وهذه الطقوس الدينية للشيعة، ما عندنا أمور باطنية خفايا، ما عندنا. خصوصا احنا الاثني عشرية ما عندنا خفايا. سيجبون يلصقون بالشيعة، يجيب لك الإسماعيلية على عواهنهم، خلاهم ذول شيعة. وفعلا أكو مشاكل كبيرة يعني في هاي الفرق في هاي المذاهب، إسماعيلية ما أعرف إيش، فرق كثيرة، زيدية، وتعرف أنت الأمور هاي الكثيرة اللي موجودة لدى الفرق الأخرى، وهذه ألصقت بالتشيع أيضا. ذول شيعة ذول شيعة، اختلط امتزج التشيع بين هؤلاء، ضاعت الحقيقة. لكن فرقة واحدة من الشيعة اللي هي نحن نتحدث باسم الفرقة الإمامية الاثنى عشرية، طقوسنا واضحة وأعمالنا واضحة وصريحة ولا خفاء لها ولا لبس في أعمالنا وفي مبادئنا وأفكارنا، وكتب علمائنا موجودة الآن. تذبح هذه الطائفة لماذا؟ على أساس أنهم لهم نظرية في الإمام، يقولون احنا نؤمن بأن الإمام بعد النبي هو علي صلوات الله بلا فاصلة، وقد نص رسول على إمامته لا أكثر ولا أقل. حديث الغدير وغير حديث الغدير أدلة كثيرة موجودة. يذبحون لأنهم ينكرون إمامة الخلفاء. هذا مو تكفير، هذا مو إنكار لقبول الأعمال. إذا كانت الصلاة مقبولة من دون إمامة، ليش ما تقبل صلاتي؟ ليش ما تقبل صيامي؟ ليش ما تقبل حج من عندي؟ أنا جاي أحج وجاي أصلي وجاي أصوم وجاي كل شيء، ليش تقتلني اللي ما تذبحني؟ بماذا تستبيح دمي؟ ما تطبق علي حديث من بات ولم يعرف إمام زمانه أو مات، بات أو مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وهذا إمام الزمان يا اللي يجيبه، اللي يموت ميتة جاهلية من اللي فرز الأمة؟ هي الأمة بذاتها ممكن أن ترتد وتركب طبق على طبق وتحذو حذو الأمم الماضية القذة بالقذة، ولو دخلوا جحر ضب لدخلوه. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أنه الأمة من بعده سوف، وما محمد إلا رسول، أفإن مات أو قتلا قلبتم. هذا الخطاب للأمة أم لغيرها؟ يخاطب المسلمين لو يخاطب اليهود، خاطب الصحابة لو غيرهم؟ انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في مبدئنا أئمة منصبون من قبل الله تبارك وتعالى، فمن مات ولم يؤمن بإمامتهم مات وقد أنكر النبي صلى الله عليه وآله، لأن طاعة النبي تستلزم طاعة خلفاء، طاعة الأوصياء الذين أوصى بهم وأوجب طاعتهم على أمتي. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ كل واحد من هب ودب، كل واحد يمشي بالشارع هو هذا؟ لا، الذين يقيمون الصلاة. كل واحد يقيم الصلاة خلاص هو هذا ولي الأمر؟ لا، ويقيمون الزكاة ويؤتون الزكاة. كل واحد يؤتي الزكاة خلاص؟ لا، أعطى صفة خاصة لإيتاء الزكاة، ذاك الموقف الخاص اللي نزلت فيه الآية، وهم راكعون. ذاك الموقف تصدق أمير المؤمنين بخاتمه أثناء الصلاة وهو راكع صلوات الله وسلامه عليه. هذه الإمامة التي نؤمن بها ونستدل على أئمتنا بدلائل كثيرة، والحديث متواصل منا ومن غيرنا في إمامة آل البيت وفي الدلائل الكثيرة. لهذا نتخذ من هؤلاء وسائل شفعاء نتقرب بهم إلى الله تبارك وتعالى. لا أننا نعبدهم حتى يقربونا إلى الله زلفى، أبدا مو هالشكل، وإنما نعبد الله ونخلص لله تبارك وتعالى في عبادتنا، ولكن نتشفع إليه. الشفاعة حق في الدنيا في الآخرة، الشفاعة ثابتة، وطالما تشفعوا برسول الله في حياتي وتشفعوا به بعد مماته. يجي فد واحد إلى مروة أيام عثمان ابن عفان، يقف على باب عثمان ويريد عثمان يقضي حاجته، ما يلتفت لعثمان. يوم يومين ثلاثة ضاقت فيه الأمور. بالأثناء صادف عثمان ابن حنين، هذا الصحابي المعروف ومن أصحاب أمير المؤمنين المعروفين، اللي الكتاب في نهج البلاغة لما كان والي على البصرة أرسل لأمير المؤمنين كتاب يأنب فيه لأنه دعي إلى مأدبة إلى طعام. على كل حال فشكى حاله إلى عثمان بن حنين، قال له عثمان أنا يومي أروح إلى عثمان بن عفان، أقف على الباب ويرجعوني ما يدخلون عليه، ماذا أصنع؟ قال اذهب إلى المطهرة، طهر هناك وروح إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، صلي ركعتين وتوسل إلى الله تبارك وتعالى بنبيه، قل يا رسول الله اشفع لي عند الله عز وجل حتى تقضى حاجتي. فعلا هذا راح، هي موجودة في مصادر أهل السنة مو رواية شيعية أيضا. راح توضأ طهر وإجى إلى قبر النبي وصلى عند قبر النبي لله، طبعا لا أنه صلى للنبي صلى الله عليه وآله، يصلي لله كما نحن نصلي في ضريح علي بن أبي طالب وضريح الحسين والأئمة المعصومين، نصلي لله ونسوى مثل ما سوى هذا الرجل، ثم نتوسل لله تبارك وتعالى، نتوسل إليه ونستشفع إليه بأوليائه. قال يا رسول الله استشفع لي عند الله بقضاء حاجتي. يقول اجيت وقفت على الباب واذا بالحاجب يخرج ويأخذ بيدي، ادخلني على عثمان بن عفان، قال لي اين انت؟ انا لا اراك وانا كنت مهتم بقضاء حاجتك. قال لي اذكر ايش عندك من حاجة؟ قلت له عندي فلان حاجة. قال لا بعد، اذا عندك حوائج منا نقضيها لك بخدمتك. يقول فقضيت حاجتي لوقتها ببركة التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله. فلهذا نحن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأحب الخلق إليه وبأكرم الخلق عليه بمحمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول جابر قال قالت فاطمة عليها السلام دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة، قلت عليك السلام يا أبتاه يا رسول الله. قال يا فاطمة إني أجد في بدني ضعفا، فقلت أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. قال يا فاطمة أتيني أو ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به. وصرت أنظر إليه وإذا بوجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة كماله وتمامه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، قلت وعليك السلام يا ولدي ويا ثمرة فؤادي ويا قرة عيني. قال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. قلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا جداه يا رسول الله. قال وعليك السلام، السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل الحسن معه تحت الكساء. صلى على محمد وآله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة. قلت عليك السلام يا قرة عيني ويا ثمرة فؤادي. قال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، نعم قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. عند ذلك أقبل أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. قال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. قلت نعم إن أخاك معا ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. فأقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك، السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا أبي بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤذيني ما يؤذيهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلو عزتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنو. صل على محمد وعلى. فقال جبرائيل: يا ربي هل تأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ قال: نعم قد أذنت لك. فهبط جبرائيل إلى الأرض وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم وفي محبتكم، وقد أذن لي أن أكون معكم تحت الكساء، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أكون معكم؟ فقال: أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال جبرائيل لأبي: يا رسول الله، إن الله عز وجل أوحى إليكم أنه يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام: يا رسول الله، ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال: أبي رسول الله يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه يا الله، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. صل على محمد وعلى آله. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. ثم أننا نستذكر ذلك اليوم الذي فيه ننال شفاعة الزهراء وشفاعة أبي عبد الله الحسين، حينما يحشر الحسين جثة بلا رأس، جثة وجراحاته تشخب دما عبيطا ورأسه بين يدي، وهو يقول: إلهي شيعتي شيعتي، يعني إلهي هذه الجراحات من أجل نجاة شيعتي، إلهي قطع رأسي من أجل شفاعتي ونجاتهم. يا حبيبي يا حسين، الله يرحم الشاعر اللي صور هذا المظهر الجميل يوم القيامة، يقول: فوق ناقة نور تتوسط المحشر فاطمة، ناشرة ثوب الحسين الناقع بيض. هاي اسمعها من عندكم ابيات الختام، واسالكم الدعاء حتى هاي الابيات نقراها للزهراء ولامامنا علي بن موسى الرضا وامامنا صاحب العصر والزمان، ونختم بهالابيات. هذه طلبت مني هذه الابيات انا اقراها واختم بها واسالكم الدعاء. فوق ناقة نور تتوسط المحشر فاطمة، ناشرة ثوب الحسين الناقع بيض. يا إله الماي مهري أو فطر كبد ابن الظما، أو للمعبود ترفع جفوف. بارك الله بكم، بارك الله بأصواتكم وحناجركم وقلوبكم الحسينية النيرة بحب الحسين، أو للمعبود ترفع جفوف. أهدوني الماي قطعاه نار جاس النار، وبعمود صبا ومن وليدي الصابة وبالعمود، وبعمود صبا ومن وليدي الرا. يا حكيم احكم بين وبين قوم الفاجر، والشهيد المات ضام حسين وبجنب النهار، يطب للحشر متخاصري ومحنيل الظهر جثة وبلا راس، لكن يبدي صوته من النحار: أنا حسين وأنا عزيز والمظلوم أنا وقاتلي العاب، والعطشان أنا وصريع. وين صريع أبو علي؟ في الغابرة. وانت يا معبود تعلم بالذي صار وجرى، والحجار شاهدت يا رب، هيئ قلبك لهاي القضايا. الله يعينكم شيعة موالين، والحجار شاهدت يا رب حين صقها الجبهتي، أو شاهدت سهم المثلث من توسط شبجتي شبجتي طحت من الغاد ساجد ولك يا رب سجدتي أوعدت ربان ظلت أجودي بروح أو تجري دموم تدفع يا ضمن جرو الله يطيب جراحة قلبك إن شاء الله وقبار نوح سبع الشداد النوح وانت يا معبود تعلم وقلب من نار المخيم يا إلهي موجرة والفرضت علي يا رب نفذي تبكر بلا هذا راس بين دي وهاي قد تمثل وعدتني بالشفاعة هاي إلكم وقرأت الأبيات حتى تستأنسون هذا آخر مجلس ردبعة البشرى بقلبك وعدتني بالشفاعة وعدت بها الملا أو هذا اليوم يوم الوعد وانا قولها قولها هذا اليوم يوم الوعد وانا الشيعة تريد حقهم علي ولهم دين او كانت دم سجل دين على امامك دين لو لا كل شي دين بدين يقولون حتى دمعة العين او كانت دم تجري على دمع العين اشلون اخليها موجلة وعصرات محيرة يرد من الله جواب يا عزيز يا شهيد إلاك مدخور الشفاعة عشرتها بدم الوريد بين ديك الناس كلها اختار منها شما تريد يقوم حسين يقوم حسين يتشفع الزوار يالله يالله زيارة للحسين يلا زوار الحسين لبوا على اليوم الكربلة يقوم حسين يتشفع ومن الناس بس المحب يختار ان شاء الله ايد الحسين تطيح على راسك يقول لك يلا قوم انت الك النجاة يلا يلا وياي للجنة يقوم حسين يتشفع الزوا ومن الناس بس المحب يختار وبالفردوس شيعته تحط بجواره يلي تخدم حسين اجراك ذكر اخر تكتره احنا فرحنا يوم القيامة بشفاعة الحسين لكن حر قلبي ام الحسين لما تنظر الى جراحات الى جثة مقطعة بالسيوف الى رأس قطيع تنادي وولداه وولداه وحسينا يما 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 انا الوالدة انا الوالدة والقلب اي انا الوالدة اي والقلب اي ون اخيرة سمع الون للزهرة يا بان الوايا هاي الدوايا يا هاي القلايا يا يا لفان ودور عزى ابن يعني بالحسين النجفي اكو عزاءكم مؤمنين جايبتون جاي والنون على الحسين ودور عزى ابن وين ما يا جاي اريد كل بيت اون بي من هالابيات هذه اولا اولا يا ابن الماء يا ولا يا ابن الماء يا 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 عطشان عطشان وجسم سليب وما يا بجسم سليب وما يا 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 او ما لها يا كفاين او لعبت عليه الخيل يا بلعبت عليه الخيل ميدان ميدان وراسي والبعالي يا وراسي والبعالي ابعالي لا يا سنان عفاطم ولاو خلت الحسين بقلبك الامامة كل مولاك علي بن موسى الرضا نقرأ هالابيات كل واحد من عندنا اليوم يصير دعبل خلي نجسد شخصية دعبل ونوقف قدام امامنا ونطلع في عينيه الكريمتين وهما يهملان الدمع على جده الحسين فاطم الاو خلت الحسين وقد مات عطشانا اللي يريد يواسي الزهراء ايده على قده اذا للطام تلخند فاطم عنده واجريت دام على عين فيل وجنات فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماواتي بأرض فلاتي أحب قصي الراح من أجل حبهم وأهجر فيهم أسرتي وبناتي إلهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمي يا الله يا الله يجيب المضطر إذا دعاه أمي 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 يجيب المضطر إذا دعاه كذلك خمس مرات يا أرحم الراحمين 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 اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأسأله التوبة أستغفر الله ربي وأسأله التوبة أستغفر الله ربي وأسأله التوبة اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم عجل فرج وظهور مولانا صاحب العصر والزمان يا الله واجعلنا من عبيد عبيده وخدام خدامه والمنتظرين لفرجه والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم من أوصاني بالدعاء هؤلاء المؤمنين خاصة، اللهم استقبلوك بوجوههم ورفعوا إليك وإلى عطائك أيديهم، فلا تخيبهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا خير من أعطى ويا خير من أجاد. إلهي بجودك ولطفك ومنك اغفر لنا ذنوبنا واقضي حوائج المحتاجين، خصوصا جمعنا ومن أوصانا بالدعاء يا الله. اللهم شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات، من أوصاني بالدعاء، الحاضرين الغائبين، اللهم البس مرضاهم ثوب الصحة والعافية بحق العليل المبتلى زين العابدين يا الله. استر أعراض المؤمنين والمؤمنات بستر الحوراء زينب يا الله. بيض وجوهنا أمام مولاتنا الزهراء بتقبل هذا القليل اليسير من المواساة يا الله. تقبل من المؤسسين خدمت هذا المأتم الشريف، اللهم تقبل منهم واحفظهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم، اللهم بارك لهم في أعمالهم واحسن عواقبهم، وتقبل منا ومنهم وإلى أمواتهم أمواتكم من مات على الإيمان، أرواح العلماء، شهداء الصالحين، خدمة الحسين الماضين، أهلنا، ذوينا، أرحامنا، من له حق علينا، أبواب الحوائج، أرواح الطيبين والطيبات من الأولين والآخرين. رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.